90 بعد المئة من دروس التفسير وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الأولى بعد المئة في سورة يونس عليه السلام. تقول الآية 91 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الخطاب هنا موجه إلى أمة محمد عليه السلام، سواء أكانت أمة الدعوة وهو الأمة العامة، أو أمة الإجابة وهي الأمة الخاصة. الله يطالب هذه الأمة أن تعرف ربها، وأن تعرف دينها، وأن تعرف أسلوب هذا الكون، وأن تتعرف على مواميس هذا الكون، سمائه وعرضه، شمسه وقمره، كل شيء في هذا الكون آية دالة على الله سبحانه وتعالى، وعلى بديع سمعه، وعلى بديع إتقانه. وكان من الممكن أن يكفي الكون ليكون آية أمام الناس، لو أن الناس نظروا، ولو أن الناس فكروا، ولو أن الناس تدبروا، ولكن طبيعة الناس أنهم منصرفون عن التفكير، ومنصرفون عن البحث، ومنصرفون عن الدراسة، ومنصرفون عن التلقي عن ذلك الكون. فأراد ربنا سبحانه أن يعيد الناس إلى الكون وإلى النظر فيه، فأرسل الرسل وأنزل الكتب ليلفتوا أنظارهم إلى الكون الذي غاب عنهم مع أنهم يعيشون فيه، والذي جهلوا عنه مع أنهم يندمجون فيه. مهمة القرآن الكريم، بل مهمة الكتب السابقة، بل مهمة المرسلين جميعا، هي ربط العلاقة بين الإنسان وبين الكون، فيحس أنه جزء من هذا الكون فيتسق معه، وأن الإنسان والكون إنما هو صنعة من صنعة الله سبحانه. إذا عرف الإنسان ذلك، وإذا آمن هذا الإيمان، عرف من هو خالقه وما هي صفات ذلك الخالق. ولكن الناس جهلوا عن الكون، فجاءهم القرآن ليذكرهم، فجهلوا عن الكون والقرآن جميعا. إن القرآن يقول لنا إن الكون كله كون مسلم، الكون كله مسلم، السماء سماء مسلمة، الشمس شمس مسلمة، القمر مسلم أيها الناس، الأرض الميتة مسلمة، الزرع مسلم، كل شيء في هذا الكون مسلم، من الذرة إلى النجم الهائل، قطرات البحر مسلمة، حشرات الأرض مسلمة، المواميس الكامنة في ذلك الكون مسلمة، كلها أسلمت. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، الكل أسلم. وهذه الأقوام مطيعة لربها طاعة كاملة، لا يسج منها شيء، هي ساجدة، هي قانتة، هي مسبحة، هي عابدة. والله سبحانه وتعالى قال كل هذا في القرآن الكريم، بين لنا أن الكون كله بشموسه وأقماره، سمائه وأرضه ومائه وهوائه سجد، وبين أيضا أن الكون بشموسه وأقماره، سمائه وأرضه، مائه وهوائه عبد، وأن الكون كله بشمسه وقمره وسمائه وأرضه ومائه وهوائه قنف لله وأسلم لله إلا بعض الناس، هم الذين تمردوا وهم الذين كفروا وهم الذين أبوا أن يسجدوا لله وأبوا أن يخضعوا لله وأن يقنطوا وأبوا أن يعبدوه وأبوا أيضا أن يسلموا لله رب العالمين. هؤلاء الذين رفضوا الإسلام الطواعية هم مسلمون بالإكراه، وهؤلاء الذين رفضوا السجود بالطواعية سجدوا بالإكراه، وهؤلاء الذين رفضوا القنوت بالطواعية قنتوا بالإكراه. لكن هؤلاء الناس يمثلون سجودا في الكون، وإذا حدث سجود في الكون ونكال حدث اضطراب، بل إن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن المعاصي وأن الفسق وأن الكفر يترتب عليه اضطراب في هذا الكون، لأن الطاعة لأن الإيمان يحدث عنه استقرار الأشياء، كل شيء يكون مستقرا لأنه لم يحدث اضطراب في الكون. الله سبحانه وتعالى يدعونا في الآية الحادية بعد المئة من سورة يونس، وليست هي الآية الوحيدة في القرآن التي تدعو بهذه الدعوة، يدعون إلى النظر، قل انظروا انظروا وفكروا وتدبروا وعقلوا، انظروا ماذا في السماوات والأرض، أي شيء في السماء يجب أن تدرس هذه السماء، ويجب أن تكتشف هذه السماء، ويجب أن نعلم ما فيها ومن فيها من عوالم ومن خلق، ولا بد أن يحدث اتصال بيننا وبين السماء، كل ذلك لا بد أن يقوم، ماذا في السماوات؟ وكذلك الأرض لا بد أن تدرس ظاهر الأرض، القشرة الظاهرية للأرض وما عليها من ناس ودواب، وباطن الأرض وما فيه من كنوز ودفائن، والبحر وما عليه من سفن وما في جوفه من كنوز ولآلئ، كل ذلك لا بد أن يدرس، وكل ذلك لا بد لقارئ القرآن أن يكون في حوزته. قارئ القرآن لابد أن تكون له سيطرة كاملة على هذه الأرض وعلى موادها الخام، ولابد لقارئ القرآن أن يكون عارفا لهذه الأرض، لمسالكها، لأبوابها، لاستراتيجياتها، لخرائطها، بل لابد لقارئ القرآن أن يتحكم في هذه الخريطة. أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلعن من غير منار الأرض، الذين غيروا منار الأرض ملعونون، الذين وضعوا الحدود بين الدول ملعونون، الذين منعوا أن يدخل الإنسان من دولة إلى دولة إلا بعد تأثيرات معينة، هؤلاء جميعا منعوا خلق الله عن التحرك في أرض الله بحرية. مسؤول قارئ القرآن وفاهم القرآن والمؤمن بالقرآن أن يتخطى كل هذه الحواجز مهما كانت عتية ومهما كانت قوية ومهما كانت مسيطرة. إن قارئ القرآن ليس إنسانا عاديا، إنه إنسان يحمل كلمة الله، وهو مسؤول عن أن يتحرك بكلمة الله في كل أفق وفي كل قطب وفي كل اتجاه. هي أرض الله وهو عبد الله وحامل كلمة الله، أي إنسان يحول بين حامل القرآن وبين التحرك إنما هو عدو لله، وإذا فإن على قارئ القرآن أن يتحداه ولا يخشاه. إن ربنا سبحانه وتعالى دعانا في القرآن الكريم في مئات الآيات، آيات تزيد عن 600، دعوات لكي ننظر في السماء وننظر في الأرض وأن ننقب في الأرض. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أولم يتفكروا، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والقرآن مليء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذا هي آيات لأصحاب العقول السليمة الذين حملوا القرآن. حملة القرآن لا يتوقفون، لكن من الأسف أن حملة القرآن في العالم الآن هم المتوقفون. هم الذين وقفوا وقد سار الركب، هم الذين تخلفوا وقد تقدم الناس، ومع ذلك يزعمون أنهم حملة القرآن. لكي تكون حامل القرآن بحق عليك أن تنفذ ما جاء في القرآن الكريم. الأمة الإسلامية مجمعة على أن الصلاة فرض، هذا إجماع لم يشد منه أحد، وقالوا إن من أنكر فرضية الصلاة كفر. إذا هذا مجمع عليه من الأمة من يد رسولها إلى اليوم. والذي دعاهم إلى هذا الإجماع أن الله أمر بالصلاة فقال أقم الصلاة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها ركنا من أركان الإسلام. إذا عندما قرأنا بضع آيات في القرآن تقول أقيم الصلاة، قلنا إن هذا أمر، وإن الأمر يقتضي الوجوب، فالصلاة فرض والصلاة واجبة. لكن حينما قرأنا 600 آية في القرآن الكريم تأمرنا بالنظر في الكون، وتأمرنا بالتدبر، وتدعونا إلى العلم، وتدعونا إلى الدراسة وإلى البحث وإلى السير، حينما قرأنا هذه الآيات لم نسمع أن واحدا قال إن النظر في السماء فرض، وإن النظر في الأرض فرض، وإن التفكر في السماء وفي خلق الله فرض، وأن التفكر في بدء الخليقة فرض، وأن دراسة الكون فرض. فرض على كل مسلم أن يبحث، وفرض على كل مسلم أن يدرس، ففرض الصلاة، لأن فعل الأمر الذي وجه بالنسبة للصلاة هو فعل الأمر الذي وجه بالنسبة للنظر في الكون، هذا فعل أمر وذلك فعل أمر. فإذا قلنا إن الصلاة واجبة وفرض، فلنقل أيضا إن النظر في الكون ودراسة الكون فرض على كل مسلم. ولكن للأسف المسلمون فرطوا في هذه الفريضة، فما عادوا يدرسون الكون، بالرغم من أن أسلافنا وأجدادنا عليهم رضوان الله وعليهم رحمته هم أعظم من درس الكون واكتشف الكون ورسم الخرائط الجغرافية ووضعوا علم الفلك ودرسوا جسم الإنسان ودرسوا جنسيات الأرض، درسوا هذا كله وهو مكتوب وموجود في كتبهم. لكن الذين خلفوا من بعدهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وإذا نظرت في السماوات والأرض ستعلم شيئا هاما، أن السماء عظيمة وأن الأرض عظيمة. إذا فالخالق أعظم من السماء والأرض، وسترى أن السماء قاصرة وأن الأرض قاصرة، وأن السماء فقيرة وأن الأرض فقيرة، وأن الله هو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. وإذا نظرت إلى السماء ونظرت إلى الأرض تجد أن السماء قدرة هائلة وأن الأرض قدرة هائلة، فلا بد أن الذي خلق السماوات والأرض قدير وعظيم ومهيمن سبحانه وتعالى. كذلك إذا نظرت في السماء والأرض تعلم أنها إلى فناء. السماء ستفنى والأرض ستفنى والإنسان سيفنى، وأن هذا البناء الهائل العظيم ليس بعزيز على الله، ليس بعزيز على ربنا أن يبيد السماء، وليس بعزيز على ربنا أن يبيد الأرض. وسيبيد ربنا السماء وسيبيد ربنا الأرض، سيفنى هذا البناء الهائل. فإذا كان ربنا لا يعييه أن يفني هذا البناء الهائل، أفيعييه أن يفنينا؟ أفيعييه أن يحاسبنا؟ أفيعييه أن يعيدنا تارة أخرى؟ إذا بقدر ما تدرس السماء والأرض فتدرس الإسلام، لأن الإسلام هو الاندماج مع الكون. أن تحس أن هناك مواميس إلهية تربطك بالكون. إذا كان للشمس ناموس وإذا كان للقمر ناموس وقانون إلهي، فإن لك أيضا ناموس وقانون إلهي يربطك ولا ينبغي أن تسد على هذا الناموس، لأن الشمس ما سدت عن الناموس الذي وضعه الله لها، والقمر ما سد عن الناموس الذي وضعه الله له. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، وأنت أيضا لك ناموس وضعه الله لك. قال لك صلي فلا بد أن تصلي، قال لك صم فلا بد أن تصوم، قال لك افعل الخير فلا بد أن تفعل الخير. إن تزلت عن هذا الناموس هلكت، والله قادر على إهلاكك. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كثير من الناس يعيشون على الأرض كالبهائم، كثير من الناس يعيشون تحت السماء ولا يدرون بشيء، كثيرون جدا. الذي لا يعقل معنى الأرض، يخيل إليه أن هذه الأرض شيء ثابت، ولا يجعل أنها تدور به في الكون، ويظن أنها ثابتة تحت قدميه، مع أنه يعيش على جزيرة من ماء، وينسى أن هذه الأرض مليئة بالحرائق من داخلها، فيعيش مطمئنا، يلهو ويلعب ويعبث ويعيش بالأرض فسادا، وهو ينسى أنه يعيش في خطر. إذا ركب الطائرة خاف، إذا ركب المركب خاف، سبحان الله. تخاف وأنت تركب الطائرة، إنك أيها الإنسان تركب الآن طائرة. تخاف وأنت تركب السفينة في البحر، إنك على ظهر هذه الأرض كأنك على سفينة في البحر. لكنه عقل معنى السفينة، وعقل معنى الطائرة، هذا الشيء التافه، لكنه ما عقل أنه يعيش هو البشر على طائرة هائلة تعيش في الجو وتسير بسرعة هائلة لا تقدر عليها أعظم الطائرات، ويسير تدور به في الجو دورات كثيرة، دورة حول نفسها، ودورة مع المجموعة الشمسية حول الشمس، ودورة مع الشمس باتجاهها نحو النجمية. كل هذا يحدث للإنسان المطمئن على الأرض الناس لكل شيء. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه الإنذارات وهذه الآيات الواضحة اللائحة الصريحة لا تنفع الذين لا يؤمنون، لا تنفعهم ولا تغنيهم ولا تهديهم. هؤلاء الذين لا يؤمنون أو هؤلاء الكافرون نفسيتهم مشروحة في القرآن الكريم، ولقد اهتم القرآن الكريم اهتماما بالغا بشرح نفسية الكافر وعقيدة الكافر وسلوك الكافر. نفسية الكافر نفسية ممزقة، الكافر مزدوج الشخصية، الكافر إنسان يعيش في الظلام، الكافر إنسان عنيد مستكبر. طبيعة الكافر النفسية مشروحة في القرآن الكريم. الكافر لا يعقل، ودائما القرآن الكريم يتهم الكافر بأنه لا يعقل. ما معنى هذا؟ هل الكافر مجنون؟ لو قلنا إن الكافر مجنون يكون معنى ذلك أنه قد سقطت عنه التكاليف، لأن الله لا يكلف المجانين. وإذا قلنا إن الكافر مجنون فإنه غير مخاطر بالشريعة، لا بكلياتها ولا جزئياتها، ولكن حينما يقول القرآن الكريم إن الكافر لا يعقل، فإنه يعني أنه لا يستعمل عقله، هو عنده عقل، يبحث بعقله في شهواته، ويبحث عن نزواته، ويبحث عن تلفته وتربصه، ولكنه لا يفكر لنفسه ولا للناس في شيء نافع، فكان لهم كما يقول القرآن قلوب لا يعقلون بها. عنده قلب ولكنه لا يعقل، عنده عقل ولكنه لا يفهم، هو ألغى عقله، هو ألغى قلبه، ذلك هو الكافر. فالله سبحانه وتعالى يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون لأنهم لا يعقلون. ثم قال الله سبحانه فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهنا نجد القرآن الكريم يحدد موقف الداعية المسلم تماما، ويحدد موقف معاندين والخارجين عليه. الداعية المسلم رجل منتظر، واقف موقف انتظار وترقب، والمشركون والمعاندون ايضا يقفون موقف انتظار وترقب، كل واحد ينتظر. الله يقول لهم ماذا ينتظر الكافرون؟ هل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ سيحدث اللقاء الحتمي، واللقاء الحتمي كائن في المستقبل كما كان في الماضي. لن يخلو زمان ايها الناس، ولن يخلو مكان ايها الناس من صراع. الصراع طبيعة الحياة، الصراع واللقاء بين الخير والشر كائن لا محالة، والصراع بين الاسلام والوثنية كائن لا محالة. منذ ان خلق الله الخلق الى اليوم فهو يحدث كل يوم، وليست ايامنا بايام اخرى، انما هي كلها ايام الله، يحكم فيها الله وحده بسننه ونواميسه التي لا تتبدل ولا تتغير. سيستمر الصراع الى ان تقوم القيامة، وذلك الصراع الدائم بين حزب الله وحزب الشيطان. نجد ان الحزبين في حالة تربص وفي حالة انتظار، حزب الله مرابط وحزب الشيطان ايضا مرابط، اما انهم يعيشون في حرب باردة او في حرب ساخنة. حزب الله المترقب المتحفز ينتظر ان يحدث شيء، وكذلك حزب الشيطان ينتظر ان يحدث شيء. الآية اجملت فقالت فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ قل تنتظروا، هذا حقكم، حقكم ان تنتظروا النتيجة، اني معكم من المنتظرين، وانا ايضا، والحديث على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، انا ايضا انتظر، انتظروا وانا منتظر لكي نرى النتيجة، نتيجة الصراع. من الذي ينجح؟ من الذي يبحث اخيرا ليبحث كثيرا؟ من الذي سيحرز النصر؟ انتظروا ايها الكافرون، ونحن حزب الله وكتيبته منتظرون. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا؟ الامم التي خلت والتي قص الله علينا من انبائهم الكثيرة في سورة يونس، فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ قل تنتظروا اني معكم من المنتظرين. ثم حكم الله سبحانه في الآية الثالثة بعد المئة فقال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم ننجي رسلنا، هذه سنة، سنة كونية، قانون كوني، أن الصراع الذي يدور بين حزب الله وحزب الشيطان ينتهي بنجاح حزب الله وبنجاح المؤمنين وبهزيمة حزب الشيطان وهلاك المشركين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ينجو رسول الله وينجو الذين آمنوا مع رسول الله. ولم تقف الآية عند هذا الحد، لم يقل الله ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا فقط، وإنما قال كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، حتى لا يقول واحد من الناس إن ذلك وعد لرسول الله فقط، النصر في المعارك لرسول الله فقط وللمؤمنين معه. يا أيها الناس، ليس النصر دائما لرسول الله فقط والذين آمنوا معه، وإنما هي سنة كونية لكل من سار على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع اثره من المؤمنين. هؤلاء ينتصرون دائما، كذلك حقا علينا في مستقبل الزمان الى يوم القيامة، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى هنا بعد ان قال في الدرس السابق فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل، قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمعنا نحن، ان كنت في شك فاسأل. فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أشك ولا أسأل، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل. هنا وجه الخطاب إلى الناس جميعا، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني أولا فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ثانيا ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، ثالثا وأمرت أن أكون من المؤمنين. هذه الأمور الثلاثة التي يرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المتشككين في دينه. فإذا رأيت إنسانا يشك في دينك فلا يروعك ذلك، وإنما عليك أن تواجهه أنت باليقين. لابد أن تكون أنت على يقين من دينك. أما أن يزلزل يقينك إنسان متشكك يثير الشبهات ويثير النحل فإن إيمانك مدخول وإن إيمانك مهزوز. الله لا يقبل الإيمان المتشكك، الإيمان المتردد، الإيمان الذي يقدم رجلا ويؤخر أخرى، الإيمان الذي يقول أصلي مع هؤلاء الناس فإن ذهبوا إلى الجنة ذهبت معهم، وإن لم يذهبوا وماتوا ولم يعودوا لا أكون قد خسرت شيئا. هؤلاء الذين يعيشون بهذا الأسلوب ليسوا مؤمنين، ليسوا مسلمين، ليسوا على هدى ولا على حق. إنما المسلم عليه أن يعتقد أنه الحق، أنه على الحق، وأن يواجه كل المترددين وكل المتشككين بهذا القول الكريم: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. مطلقا لا يقبل المؤمن المساومة على دينه، لا يقبل المؤمن أنصاف الحلول، لا يقبل المؤمن أن يجامل على حساب دينه. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجهنا بمواجهات صريحة: أمرت أن أخالف اليهود والنصارى. يقول: من شاركهم في عيد من أعيادهم خسر معهم، ويقول: ألجئوهم إلى أضيق الطرق. ويقول القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وافترقوا في ولي أمر المسلمين حينما يقبض الجزية أن يجلس على كرسيه وأن يضع رجلا على رجل ثم يتسلم منه الجزية ليحقق قول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالإسلام لا يقبل المجاملة أبدا، فما بالك ونحن نعيش في زمان كله مجاملات. وللأسف أن تكون المجاملات على حساب الإسلام دائما، لأن الإسلام هو الكلأ المباح. من السهل جدا أن تنقد الإسلام، بل من السهل جدا أن تخرج على الإسلام وتخرج على القرآن وتخرج على الرسول وينشر لك ذلك في الصحف. لكن من الصعب عليك جدا أن تفكر في نقد بشر ضعيف مثلك يعيش على الأرض مثلك. أما نقد الله ودينه وأما مهاجمة الله ودينه فذلك شيء مباح. ثم يعلل ذلك بحرية الرأس وبحرية الفكر، كأن حرية الرأس وحرية الفكر لا تكون إلا على حساب الدين، أما على حساب الدنيا فلا حرية أبدا ولا فكر أبدا. ليس من حقك أن تكون حرا، وليس من حقك أن تفكر، بل ليس من حقك أن تتألم إنما تنزل السياط على جلدك. إنما حرية الفكر تأتي من أوسع الأبواب أو تأتي على أوسع الأبواب إذا كان ذلك متصلا بالدين فقط. يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. أعبده الذي يتوفاكم، لم يقل الذي يحييكم، لم يقل الذي يرزقكم، إنما قال الذي يتوفاكم. وهذه النقطة التي تخيف. أرواحنا بيده، رؤوسنا بين إصبعين من أصابعه، قلوبنا في يده، يحول بين المرء وقلبه، من الذي أفلت بالذي أيها الناس؟ من الذي لم يتوفاه الله؟ ليس بينكم وبين آدم واحد أفلت، كلهم أماتهم الله وأقبرهم وبقي وحده. ففيما التكبر وفيما التجبر؟ وعلى حساب من نكبر ونستكبر؟ أيها الناس إنكم سائرون إلى ما ساروا إليه. الطغاة سيموتون، المستكبرون سيموتون، المستضعفون سيموتون، كلكم موتى وأولاد موتى، أنتم موتى الغد، عليكم رحمة الله كما كان على الذين ماتوا بالأمس رحمة الله، نحن الذين سنسيع في الغد. هذه عقيدة، هذا حق، ولكن برغم أنه عقيدة وبرغم أنه حق، فإن الناس ينسون ويتجاهلون ويتناسون ويظنونها دنيا أبدية، حتى رأوا أن رسول الله قال لهم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وما قال رسول الله ذلك، وليس ذلك من كلام رسول الله، وليس لرسول الله أن يقول كلاما كهذا الكلام، لكن الناس متمسكون يعدون على طين هذه الأرض، ولا يريدون أن تفلت هذه الأرض من تحت أقدامهم. القرآن يهزهم هزة ويريد منهم أن يستيقظوا، فيقول الرسول أو يقول على لسان الرسول ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم الذي يموتكم. بل إنه يتوفانا مرتين، مرة في المنام تجدك أنت الإنسان المليء حركة وحيوية، تجد كل شيء سكن فيه، عيناك لا تبصر، أذنك لا تسمع، جسمك هامد، جسمك خامد، نسيتك قد انتهت، جذوتك فطرت في نومك. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، ولكن إلى أجل مسمى ليس أبدية. لم يعش على هذه الأرض واحد عيسة أبدية أبدا، كلهم إلى ميعاد، كلهم إلى أجل مسمى، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأينما يكونون لا ما كانت العروس عالية، ومهما كانت الصروح عالية، ومهما كانت الجنود مدرعة، ومهما كانت الحراسة مسددة، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، وإن الله إذا ضرب فلا منجى من ضربته، وإذا أراد فلا راد لإرادته، تلك أوامر الله الذي يتوفانا. والله لا يتوفى الكبار فقط، الناس يتصورون أن ربنا يتوفى الذين زادوا على 70، أبدا أيها الناس، إن ربنا قد يتوفى الجنين وهو في بطن أمه، يتوفاه، قد يتوفاه بعد أن ينزل بيوم أو يومين، بساعة أو ساعتين، بلحظة أو بلحظتين، بعد 10 سنين، بعد 20. الشباب يموتون أيها الناس، الأطفال يموتون أيها الناس، الرجال يموتون أيها الناس، والنساء يموتون، الكل يموت، الأقوياء يموتون والضعفاء يموتون، بل ربما كان عمر الضعيف أطول من عمر القوي، ربما كان عمر المريض أطول من عمر طبيبه، ربما مات الطبيب بالداء الذي عاش يعالجه. الله الذي يتوفاكم، ذلك هو الجبروت كله، ذلك هو الرهبوت كله، ذلك هو القهر، ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم. واذا علمت ان الله يتوفاك فلا بد ان تخاف، ولا بد ان تتقيه، لا تخف الجبابرة ابدا، فالجبابرة يموتون، لا تخف الطغاة، الطغاة يموتون. الم تسمع ان الاف الطغاة وملايين الطغاة ماتوا؟ سمعنا هذا وقرأنا تاريخ الطغيان في الارض، فاذا بالطغاة تحت التراب يوطؤون بالاقدام، الطغاة، وتمتلعت الارض من طغاة، وستأتي الارض يوم القيامة لتتخلى ما فيها من طغاة، وتتخلى عن هؤلاء، وتبرأ منهم
والأرض تنتظر أن يأتيها أمر الله لتتقيأ ما فيها من قذرات ولتتقيأ ما فيها من آثار سيئة. إذن الكل يموت، الطغاة يموتون فلا تخاف الطغاة، الجبابرة يموتون فلا تخاف الجبابرة، الأقوياء يموتون فلا تخاف الأقوياء، وأنتم أيها المرضى تموتون والأصحاء يموتون أيضا، ليس هناك أحد يبقى، وهذه الأجساد كلها هي مأدبة أو مائدة ستقدم للديدان بعد قليل. غلفوها كما شئتم، زينوا أجسادكم كما تحبون، كلوا أي سمت تشتهون، اشربوا العبوا، لكن النتيجة أنكم مائدة تتمد إلى الدود، ودودكم فيكم، كل شيء فيكم سيتمزق، مائدة للدود، والدود سيأكل ولن يبقي شيئا، العيون الجميلة سيأكلها الدود ولن تعود، الآذان سيأكلها الدود، حتى القلوب سيأكلها الدود، الإنسان المرفه الذي كانت نسمات النسيم أو خطرات النسيم تدني ضلاله سيضله القبر وسيوطأ بالأقدام، كل ذلك سيكون. الله الذي يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. أمرت أمر وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجه إلينا جميعا أن نكون من المؤمنين، ولكي نكون من المؤمنين لابد أن نكون من المسلمين، هي مراتب ثلاثة نحن مأمورون بها. الأمر الأول أن نكون مسلمين، والأمر الثاني أن نكون مؤمنين، والأمر الثالث أن نكون محسنين. أوامر ثلاثة نحن مطالبون بها: الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. والإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بهذه الآيات تنتهي سورة يونس عليه السلام، ونريد أن نمر على هذه الآيات لنتفهم ماذا فيها من عقائد التوحيد. أول شيء تقرره هذه الآية هو التمسك بالإسلام. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. إنما تلاد الإنسان في موضوع أو تتحدث معه يقول لك أنت متعصب. ما معنى كلمة متعصب؟ متى يكون التعصب خيرا ومتى يكون التعصب شرا؟ يكون التعصب شرا إذا كان للباطل، إذا كنت متعصبا للباطل، إذا كنت متعصبا لقبيلة، اذا كنت متعصبا لعائلة، اذا كنت متعصبا لابيك مع انه على باطل، او لاخيك مع انه باطل، فتلك عصبية جاهلية. ولكن اذا كنت على الحق فلماذا لا تتعصب؟ مطلوب من الذين هم على الحق ان يتعصبوا وان يكونوا عصابة واحدة وان يكونوا قوة واحدة. هذا من حيث الشك ومن حيث المضمون، عليهم ان يتمسكوا بالحق وان يستقتلوا في الدفاع عن الحق وان يستهينوا بكل شيء من اجل الحق. الناس يضربوننا ضربة غريبة، في ضربة أصيبها المسلمون وهي ضربة غريبة، حينما يجدونك متمسكا بالحق يستهينونك بأنك متعصب. يحدث رد فعل، وهذا الرد فعل حدث في كثير من يتسلون للمسلمين، علشان يظهر انه مش متعصب، يكون رجل رقيق مجامل على حساب دينه، وبعدين يقول لك الأديان لله، وبعدين الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقوام، وبعدين يقول لك اللاذقية ضدة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوت يدق وذا بمئذنة يصيح، إلى أن يقول فيا ليت شعري من تراه هو الصحيح. ويرى أن هذا ذكاء وأن هذه عبقرية وأنه أتى بما لم يأتي من الأوائل. لا أيها الناس، إن ربنا أنزل في القرآن سورتين باسم واحد، سورتي الإخلاص. سورة الإخلاص بتقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص الثانية بتقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تعصب، منتهى التعصب، منتهى التمسك. فاستمسك بالذي أحيلك، استمسك، خذ الكتاب بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة وليس بتبيع وليس بالخلال وليس بأسلوب المجاملة ولا أسلوب هدهدة العواطف أبدا، ليس بأسلوب أن نقدم قرآننا هدايا لكل شيء نية ولكل كذاب، انما التمسك بالكتاب بقوة، ان نقف حراسا على كل آية فيه، ان نقف جنودا لحماية كل امر فيه، ان نقف مرابطين على كل نهي فيه، لا تمس حدوده ولا تنتهك حقوقه ولا تتعدى اوامره ولا ترتكب زواجره. ذلك هو موقفنا مع القرآن الكريم ومع ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وليكن أي كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. لو قال رسول الله نعم وقالت الدنيا كلها لا فنحن مع نعم رسول الله، إذا قال نعم فنحن معه، وإذا قال لا فنحن معه، فقامه نفذ سنته نفذ أوامره نفذ الطهر الذي جاء به والخير الذي جاء به. فلنتعصب، تعصبوا أيها الناس، تعلموا أن تكونوا رجالا، تعلموا أن تكونوا أبطالا، تعلموا أن تتمسكوا بمبدئكم ولا تهادنوا فيه ولا تتهاونوا فيه قيد سعره. قد يتحداكم العالم، قد يأتيكم العالم بخيله ورجله، قد يجلب عليكم، لا تخافوا ولا تهونوا، لأن الله قال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. كذلك حقا علينا، حقا علينا. من الذي أوجب على الله حقا؟ من جعل الكريم يقول حق علي كذا واجب علي؟ من منكم أوجب عليه؟ هو الذي أوجب على نفسه تفضلا منه وتكرما، اوجب على نفسه ان يحمي عصابته، اوجب على نفسه ان يحمي العصابة المؤمنة، هو الذي اوجب على نفسه، ليس بايجاب احد، انما يقول كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم يمضي المؤمن بهذا الوعد في طريقه، لا يخاف. فإذا قابله السرك بزحافله ولمواكبه يرد الأرض تحت قدميه. قولوا للسرك في كل مظاهره ولكل مشرك يلقاكم إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. أنت جيفة قذرة مهما علو مهما كبر. أنت تحمل العذرة. أنت صندوق متحرك للقاذورات. أنت طعام غير هنيء ولا كريم للجدال. الأبقار خير منهم لأن الأبقار يأكلها البشر، أما البشر فيأكلهم الدود. فالأبقار يأكلها البشر وهؤلاء يأكلهم الدود. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولم يكن. وقوله تعالى لا أعبد الذين تعبدون من دون الله من دون الله. كل ما قل يعني أنت مطالب بعبادة الله، من دونه لا يعبد. من دونه محمد صلى الله عليه وسلم هل هو في مستوى الله أو دونه؟ لا يعبد. الملائكة مستوى الله أو دونه؟ كل ما يطلق عليه أنه دون الله فلا يعبد، لا يعبد إلا الله. أما شيء آخر فليس في مستوى الله أحد. إذن كل ما قل عن الله وكان له الدونية بالنسبة لله فلا يعبد. ودون الله ليس حتما أن يكون حجرا تمثال أو شيء، لا أبدا أبدا. قد يكون حجرا، قد يكون شجره، شجره مباركه الناس تروح تبارك فيها وتعلق فيها القطر. قد يكون مبدا مجموعه من البشر الفوا مبدا او فكروا في مبدا او عملوا علم او شيء. هذه المبادئ الهه ما دامت من دون الله. من مركز ليس من الله، من فلان ليس من الله، من الأمة الفلانية مش من الله، من المجموعة البشرية الفلانية مش من الله، من أي تنظيم مش من الله، من أي حزب مش من الله. إنما إذا كانت من الله فنحن ننفذها لأننا بتنفيذها نكون قد عبدنا الله. الفكر قد يكون إلها، الهوى المجال السقفي قد يكون إلها. أفرأيت من اتخذ إلهاه هواه؟ أنت مطالب بإسقاط الآلهة جميعا إلا الله. وهذا هو منطق كلمة التوحيد لا إله، يعني فلتسقط كل الآلهة، آلهة بشرية حجرية صخرية شجرية قمرية سماوية أرضية فكرية عقلية هوائية، كل هذا يسقط ويبقى الإله المعبود وحده ملء السمع والبصر والقلب والعقل، ملء حياتنا في الدنيا والآخرة. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ما شاء الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. اللي هيقتل ظهركم الله، اللي هيحطمكم الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. أمرت أن أكون من المؤمنين. ثم يقول الله له وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. بعد هذه الآية تأكيد على العقيدة والتعصب لها، بنعرف ايه العقيدة، لان ما جايز نكون متعصبين لشيء خرافي او وهمي او عصبية بمعنى البلطجية ان احنا الناس نمشي نكسر في اللي قابلنا. لا، ما هو ذلك التوحيد الذي دعينا اليه؟ ما هو؟ ان اقم وجهك لله، ان تكون مسلما لله. مسلم سلمت نفسك لله، مخلص لله. اقم وجهك لله تقيمه اقامة فعلية بان تتجه الوجهة التي اختارها الله لك. ليس معنى هذا ان الله هنا، لا، انما معناه ان الله اختار هنا. مثل هنا، لا، هو اختار لك هنا. بيته هنا، قبلته هنا، فاختار لك ان يكون وجهك متجها اليه حيث اراد، مع انه قال لك انه ليس هنا، لانه قال فاينما تولوا فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب، فاينما تولوا فثم يعني فهناك وجه الله. وفي الوقت الذي تقيم وجهك فيه الى هذه الجهة ليس هذا هو المطلوب، فقد يتصور بعض ان هذا يكفي، نقف نسوي الصوف ونقف متجهين للكعبة، تتحول صلواتنا الى جمود والى خمود. لا، انما المطلوب والاهم ان يكون قلبك متجها لله، وان يكون عقلك متجها لله، وان يكون سمعك متجها لله، وان يكون بصرك متجها لله، فتكون انت بالله وعن الله والى الله، وتعتقد ان مصيرك الى الله، الا الى الله تصير الامور، وانك في سيرك رايح فين؟ على الله. خد بالك، الكل يذهبون الى اين؟ الى الله، اليه تصير الامور، واليه سعي الناس جميعا. الناس بيقولوا لك ايه؟ كل الطرق تؤدي الى ايه؟ سبقوا، فعلا كل الطرق تؤدي الى الله. طرق الكافرين راح فين؟ على الله. كله رايح ناس، كله رايح، بس فيه اللي رايح من طريقه الرسمي، طريق لم يشرعه الله ولم يرده، لكن هيروح عند ربنا ايضا. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ردوا الى الله، اجل لله. لكن في انسان رجع من السكة السليمة النظيفة لربنا ارادها، هذا هو المتقبل عند الله. اما الذين ذهبوا من طرق الشياطين فانهم سيرجعون الى الله ايضا، لان سعي العالمين جميعا الى الله، واعمال العالمين جميعا عند الله، وكل العالمين بين يدي الله سيقفون عراة حفاة كما ولدتهم امهاتهم غرلا، يقفون بين يدي الله. اقم وجهك للدين، للدين حنيفا، حنيفا يعني مائلا، كلمة حنيف يعني مائل. ويصف الله ابراهيم بانه كان حنيفا، وحنيفا تساوي مائل عن او مائل الى، مائل عن الكفر او مائل الى التوحيد، ان تميل يعني تترك الناس جميعا في جانب وتميل في الجانب الاخر. هذا الجانب الاخر الذي تميل اليه هو الذي يرضي الله، والجانب الذي تميل عنه هو الذي يسخط الله، فتكون بهذا حنيفا يعني مائلا عن الباطل مائلا الى الحق. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، احذر أن تكون مشركا، واعلم أن الشرك له مآت عجيبة، وأنه يدخل نفسك من مداخل لا ترى، لا تكتب حس ولا تجس ولا ترى. والرسول صلى الله عليه وسلم يصف مداخل الشرك بأن الشرك أخفى من جديد النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، نملة تسير على صخرة في ليلة ظلمة، أخفى من جديد النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، شيء يتسلل إلى القلب، لأن الشرك ما دخلت أنت تصلي صلاة أعجبتك وتنتي بالناس، هذا شرك. انت لبست ثوبا وجررته وراءك خيلاء، هذا ايضا شرك. انت اعتزلت بنفسك، اعتزلت برأيك، اعتزلت كل هذه مداخل للشرك. ويقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعد ان سمع هذا من رسول الله، وكيف نتقي يا رسول الله؟ فبديه بدأ الشرك بدأ هو خفي المداخل كده. قال قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. وده مين اللي بيسأل؟ ابو بكر اللي هو اسلم على ايده 6 من 10 المبشرين بالجنة، اسلموا على يد ابي بكر رضي الله عنه. ابو بكر هو ثاني اثنين اذ هما في الغار خليفة رسول الله الذي قال عنه علي بن ابي طالب رضيه رسول الله لديننا افلا نرضاه لدنيانا. وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فان فعلت فانك اذا من الظالمين. لا تدع احدا الا الله. لا تقل يا النداء الا اليه. يا رب لله فقط. وحتى يا رب ستقلب سروره. مش مطلق يا رب تقول يا رب او تدعو بما تشاء. لا، سيعلمك الرسول صلى الله عليه وسلم ادب الدعاء، اسلوب الدعاء، منطق الدعاء، اوقات الدعاء، كيفيه الدعاء، جمل الدعاء، كل ذلك مروي في اعمال اليوم والليله. فتدعو الله سبحانه وتعالى بما علمك، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لم ينفع ولا يضر، بس خد بالك ما لا ينفعك ولا يضرك يعني ايه. اذا كنت بتطلب انه يضر حد مش هيضر، ما يعرف ايه يعني. لما تقول له مدد يا سيد ضرني فلان، ما ينفع. طب ينفع فلان ولا ما ينفع حد؟ طيب لا بينفع ولا بيضر، بتساعد نفسك ليه؟ وشاغل نفسك ليه؟ قد يسأل سائل يقول هل دعاء السيد البدوي لا يضر؟ بيضر جدا، لانه قضى على دينك. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، ضره اقرب من نفعه، لانه حرق العقيده كلها. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وان يمسسك الله بضر، خد بالك التعبير القراني والعجب اللي فيه، ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. انظر الى عدل الله ورحمته، كيف تحدث عن الشر وكيف تحدث عن الخير، او الضر والخير. ان يمسك عبر عن الضر بالمسافه رحمة منه. ان يمسك الله بضر، ما قالش ان يمسك الله بضر، لا، ان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وان يردك بخير، شوف ما قالش يمسك بخير، انما قال يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فنجد ان الله سبحانه وتعالى فضل الخير بثلاث ميزات. الميزه الاولى انه قال عن الخير انه ارادته، وان يردك بخير. وقال عن الشر وان يمسكك بشر، ان يمسكك بشر لمجرد نفسك. ثانيا انه بالنسبه للشر او للضر بين انه يكشفه ايضا. قال فلا كاشف له الا هو، يعني ربنا برضه هيكشفه. لا كاشف له الا هو. انها بالنسبه للخير ما قالش ان حد يبطله. وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، ما قالش انه هيصرف الخير، انما قال ممكن يصرف الضر. ثالثا انه بالنسبه للخير ختم الايه بما يدعم الخير، فقال وهو الغفور الرحيم، وهذا تأكيد للخير وليس تأكيدا للضر. فربنا رحيم بنا سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة تعطينا معنى آخر. هذا المعنى الآخر أنه لا يأتي بالخير إلا الله، وأنه لا يمس الإنسان بالضر إلا الله. وذلك كما قال الرسول لعبد الله بن عباس: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا ايها الناس، وهكذا تختم السورة، قل يا ايها الناس، نداء للناس جميعا، قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، لن ينفع محمد هداية الناس، يهتدوا ما يهتدوش لا ينفع ولا يضر، وربنا لن ينتفع بإيمانكم ولن يضره كفركم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكه، لا إيمانكم ينفع ولا شركم يضره، إنما يضركم أنتم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وأمر الرسول أن يبلغ هذا الكلام وأن يقول في الآخر وما أنا عليكم بوكيل، أنا لم يضرني شيء، أنا مبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن عليك إلا البلاغ. ثم تقول الآية الأخيرة من سورة يونس، توجه الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبع ما يوحى إليك واصبر، ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا هو العزاء، عزاء الدعاء، عزاء جند الله، عزاء حزب الله. ليس مطلوب من حزب الله وجماعته وأمته وعصابته إلا شيء واحد، شيء واحد فقط، اتبع ما يوحى إليه. يا جماعة الله ويا حزب الله، اتبعوا ما يوحى إليكم واصبروا، اصبروا أيها الناس لأن الأمور ليست في أيديكم، اصبروا أيها الناس لأن القدر يأتي من السماء لا يخرج من الأرض، اصبروا أيها الناس لأن الله عودنا أن ينصر هذا الدين بالمعجزة، اصبروا أيها الناس واعلموا أن فترات اليأس تأتي وتأتي دائما وكثيرة، وأن فترات اليأس تأتي حتى للرسل، واعلموا أيها الناس أن فترات اليأس هي أمارة الصباح، كلما اشتد الظلم والظلام اقترب الصباح، الصباح آت لا ريب فيه، والنور آت لا ريب فيه، وكل ما يريده الله سيكون. الله بين لنا أن النصر يأتي عقب فترة اليأس فورا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، فالله هو الذي يحكم من فوق سبع سماواته، لا أنا ولا أنت، لا الكبار ولا الصغار، لا المستكبرون ولا المستضعفون، لا الحاكمون ولا المحكومون، لا الطواغيت والأقدام، كل هؤلاء لا يحكمون، إنما الله هو الذي يحكم وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وبهذه الآية أيها الإخوة، الآية التاسعة بعد المئة من سورة يونس، تنتهي السورة المباركة، ونبدأ في الأسبوع القادم حديثنا حول سورة هود عليه السلام.